الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد المئة. قال ابن القيم رحمه الله: من تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت الرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار، ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم. ولما كان الألم لا مخلص منه البتة، عز سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على العظيم المستمر بقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فليلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزو والتسلية برجاء لقائه، ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كريمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. دعاء جميل. الشاهد منه: أسألك الشوق إلى لقائك، فإن الشوق يحملك على الطاعة وعلى البذل. انظر إذا اشتاق الإنسان إلى امرأة بعينها كم يبذل من أجلها، من أجل مهرها، من أجل بناء البيت لها، من أجل إسعادها، من أجل إرضائها، ومن يتهيأ بصعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الشاهد أننا ينبغي أن نعلم ما نحن فيه من الخير فنسارع في الجد، فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعد، ويهون عليه الألم والمشاق، وهو من أعظم نعمة أنعمها الله على عبده. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليها فتضلع عنده هذه النعمة، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربي فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين. نسأل الله أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. إذن كثير من النعم التي تفوتنا بسبب عدم الشكر، بسبب عدم الشكر تغيرت الأحوال. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إلى إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم بزمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أداهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وترك السبب الذي ناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، ففروا إلى الله. وهذا الضعف، وهذا لضعف بصيرته، فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، كالمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياء قال إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكراماته، ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان، كالذهب الذي لا يصفو ويخلص من غشه إلا بالامتحان. إذا النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، صلى الله عليه وسلم. فإذا هدم العبد ونقي أذن له في دخول الجنة، وإذا لم تنفع معه التنقية بقي في النار. انظر الشرك، لما لم ينفع معه تصفية، إنما المشركون نجس، يبقون في النار خالدين مخلدين فيها أبدا. والمسلم الذي يصاب بالنار، المسلم الذي يصاب بالنار بسبب ذنوبه ومعاصيه، تأخذ منه النار ما تأخذ، ثم يكون مآله إلى الجنة. قال فصل: ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديقه صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقه صديقة النساء خديجة بنت خويلد، وقامت بأعباء الصديقية، وقال لها: لقد خشيت على عقلي على نفسي في المطبخ والصال. فقالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، لا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبها أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه، أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم الله لعظيم صديقيتها.